بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف درسنا، وكنا قد سرعنا في القاعدة التي قال فيها الشيخ رحمه الله: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده. هذه فقرة. وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص. وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص. ومثله نفي النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. وشرحنا ما يتعلق بالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده، لأن الشيء لا يمكن أن يمتثل إلا بترك ضده. فما يمكن شخص يمتثل الأمر بإقامة الصلاة إلا باجتناب ماذا؟ النهي عن تركها. فهذا الشيء لازم، ولا يمكن امتثال الأمر بالتوحيد إلا بترك الشرك الذي هو ضد التوحيد. فلو لم تأتنا نصوص بالنهي عن الشرك، لو فرضنا جدلا أن التوحيد فقط جاء الأمر به ولم يأتي النهي عن ضده، فهل نستفيد النهي عن ضده من خلال الأمر بالتوحيد؟ نعم، لأنه لا يمكن أن تكون موحدا إلا إذا تركت الشرك، لأن الشرك يناقض التوحيد. وهكذا قال: وإذا أثنى على نفسه. الأصل في الثناء والمدح أن يكون بالصفات الموجبة، الصفات الثابتة، وهذا هو طريقة القرآن، وهو التفصيل في الإثبات، التفصيل في الإثبات، وهو السميع البصير، إنه عزيز حكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو السميع العليم، وهكذا التفصيل في ماذا؟ في الإثبات. ولكن أيضا أحيانا يثني الله سبحانه وتعالى على نفسه بماذا؟ بنفي بعض النقائص، بنفي بعض ماذا؟ النقائص. وطريقة القرآن أيها الأخوة في النفي هو طريقة القرآن في الإثبات والنفي هو ماذا؟ هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. النفي ماذا؟ المجمل. ومن هنا لا نجد نفي مفصل في القرآن إلا في مواضع. وهذا النفي المفصل قد يأتي في القرآن وهو على خلاف الأصل، فإن الأصل ما هو؟ هو النفي المجمل. طيب، نحن دائما نقول، وهذه قاعدة، كل ما خرج عن الأصل لابد له من مبرر وموجب. الأصل لا يسأل لماذا الأصل كذا، لأن هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة المستمرة، وهذا هو الأمر الطبيعي والأمر الأصل. لكن ما خالف الأصل لابد أن يكون هناك ماذا؟ قرينة ومبرر لهذا الاستثناء. ودائما الاستثناء يكون ماذا؟ يكون معلل. حتى في الأمور الإدارية لابد الاستثناء يكون مبرر، لابد هناك في تبرير لهذا الاستثناء، لماذا استثني هذا الموظف مثلا من هذا الأصل العام الذي يمشي عليه جميع الموظفين؟ فلا بد منه وجود مسوغ وأمر أوجب هذا الخروج عن هذا الأصل. فالنفي المفصل يأتي في القرآن لعدة أمور، مثلا يأتي ردا على مقالة باطلة قيلت في حق الله سبحانه وتعالى. أحيانا يأتي هذا النفي المفصل لماذا؟ لرد مقالة باطلة قيلت في حق الله سبحانه وتعالى. يعني لما قال اليهود والعياذ بالله إن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض ماذا؟ ارتاح في يوم ماذا؟ السبت. في هذا اليوم الله ارتاح من خلقه السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وهو القوي وهو القادر على كل شيء. ولهذا ماذا قال؟ وما مسنا من لغوب. فهذا نفي مفصل، نفى الله عن نفسه ماذا؟ اللغوب سبحانه وتعالى. فهذه الجملة جاءت لماذا؟ لرد مقالة أولئك. وهذا النفي في الوقت نفسه ماذا؟ يتضمن كمال، إثبات كمال ضد المنفي. الآن ما هو ضد هذا المنفي؟ كمال القدرة سبحانه وتعالى، كمال قدرته سبحانه وتعالى. فتضمن هذا النفي ماذا؟ كمالا. ولهذا كان هذا النفي مدحا في حق الله سبحانه وتعالى. لماذا هو مدح؟ لأنه يتضمن إثبات ماذا؟ كمال ضد المنفي، إثبات كمال ضد المنفي في حق الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه ماذا؟ مبسوطتان. قد يكون يعني النفي المفصل لماذا؟ لرفع توهم قد يرد على ماذا؟ على الأذهان. قد يرد توهم ما فيأتي ماذا؟ فيأتي النفي المفصل. وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني في الحياة توجد السنة ويوجد النوم، وهما لا ينافيان كون الإنسان حي، صحيح؟ يعني لو واحد إنسان نائم هل ينافي إذا سئل عنه شخص يقول فلان حي ولا ميت؟ قل حي الحمد لله، ما زال حي، ولعله نائم في بيته. فقد يأتي هذا التوهم أن الحي لا ينافي أن ينام أو ماذا؟ أو تأخذه السنة. فلهذا نفى الله سبحانه وتعالى هذا التوهم وقال لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن حياة الله حياة كاملة لم تسبق بعدد، ولا يلحقها فناء، ولا يتخللها سنة ولا نوم. إذن هذا النفي يكون النفي لإثبات كمال الضد، وهذا كمال الضد يأتي مع جميع، لا بد يكون في النفي، ولا يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى النفي المحض. لماذا؟ لأن النفي المحض ليس بكمال. لماذا؟ لأنه عدم، والعدم هل يعتبر شيئا؟ ليس بشيء. فالله سبحانه وتعالى لا يمدح ولا يثنى عليه بالنفي إلا إذا كان هذا النفي متضمنا لإثبات كمال ضد المنفي. قال: وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه. إذا أثنى الله سبحانه وتعالى على رسله بأنهم ماذا؟ بأنهم صادقون، وبأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، هذا نفي لماذا؟ لضد هذه الصفات، نفي للكذب عنهم، وتنزيه لهم عن التقاعس عن الدعوة، وتنزيه لهم عن ماذا؟ العجز في قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. وكذلك إذا نزههم عن شيء من النقائص، نزههم عن الكذب وعن الجنون وعن السحر وعن الخيانة، فهذا يتضمن إثبات كمال ضد هذه الصفات كلها. هم يعني الله سبحانه وتعالى قال عن موسى ماذا؟ وكان عند الله وجيها، فوجاهته ماذا؟ تنفي عنه جميع ما يخالف وجاهة موسى. كونه وجيه إذن لا يتصور في حقه ما قد ينسب إليه من أمور هو منها يعني بريء. وهكذا قال: وإذا نفى النقائص عن دار النعيم، نفى عن دار النعيم أن الإنسان يجوع فيها أو يعرى أو يظمأ أو يضحى، فهذا لماذا؟ يتضمن ذلك ماذا؟ إثبات كمال هذه النقائص، إثبات كمال هذه النقائص. ولا نطيل الكلام أكثر من ذلك. قال رحمه الله: من الكليات، أي من مقاصد القرآن وكليات القرآن والأمور التي جاءت في القرآن، أنه ماذا؟ أنه إذا وضح الحق، أي بان وصار واضحا لا لبس فيه ولا غبار عليه، وظهر ظهورا جليا. إذا وضح الحق، الحق هو ما ضد الباطل، لأن الأمر أيها الأخوة إما حق أو باطل أو ماذا؟ أو أمر شبهة بين الحق والباطل. إن الحلال بين، وإن الحرام ماذا؟ بين، وبينهما أمور مشتبهات. الكلام ليس عن الباطل وليس عن المشتبهات، الكلام عن الحق البين الواضح الجلي. فإذا وضح الحق وماذا؟ وظهر ظهورا جليا، لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل، بل تبطل المعارضات وتضمحل ماذا؟ المجادلات. وهذه أيها الأخوة قاعدة دل عليها الشرع، والعقل والفطرة، دل عليها ماذا؟ الشرع والعقل والفطرة. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لماذا لا إكراه في الدين؟ ها؟ تبين الرشد من الغي، خلاص الأمر وصل إلى حد لا يحتاج معه المسلم أو الداعية أن يكره الناس للدخول في هذا الدين، لأنه إذا بان الحق واتضح وانتفت الشبه وأزيلت جميع العوائق أمام هذا الإنسان حتى يدخل في دين الله، ثم كابر وأنكر كل هذه الأمور، فهذا لا ينفع معه شيء. فلماذا على أي شيء يكره؟ ها؟ لماذا يكره؟ الأمر واضح، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن الأمور التي هي ماذا؟ واضحة وبينة، الحق إذا بان واتضح وظهر لم يعد هناك محل لماذا؟ لأي معارضة أو لأي مجادلة. في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، ماذا؟ وشاورهم في الأمر، الشورى لماذا تكون؟ في أي الأمور؟ في أمر واضح جلي ظاهر، ها؟ ما يحتمل أي لبس، هل هذا الأمر يكون فيه شورى؟ لا يكون. الشورى في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة وإلى معرفة وجه المصلحة، أين المصلحة وأين المفسدة، والمقارنة بين المصالح والمفاسد، هنا يحتاج الأمر إلى الشورى. طيب، فإذا ما اتضح الحق واتضحت المصلحة أين، فماذا يجب أن يتبع؟ ولهذا قال الله فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. والله سبحانه وتعالى بين أن المجادلات في الأمور البينة والظاهرة لا تنفع ولا محل لها ولا ينبغي أن تكون، وهذا واضح وجلي في قوله تعالى في سورة الأنفال وإذ يعدكم الله إحدى الحسنيين أنها لكم، ها؟ نعم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. في هذه القضية ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر؟ قال يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم، يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم. إذن الحق إذا تبين ما لا محل المجادلة ولا نظر، فمن جادل في الحق بعدما تبين علمه فإنه مغالط شرعا وعقلا، وقد أنكر الله سبحانه وتعالى ولام من في قوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني الله سبحانه وتعالى فصل المحرم وبين المحرم، ثم أنتم لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه، هذا الأمر ذكر اسم الله عليه فلماذا تمتنعون؟ ماذا؟ من الأكل، من أمر مباح، والله سبحانه وتعالى بيّن ما يؤكل وما لا يؤكل، فصل المحرم وفصل الأمر الحلال. ولام الله سبحانه وتعالى من ترك الحق بعد وضوحه وظهوره، فقال فما لهم لا يؤمنون. فما لهم لا يؤمنون، لماذا هذا اللوم؟ لأن الإيمان صار واضح، وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، وآيات كثيرة تبين أيها الإخوة ماذا هذا المعنى. وأنا يعني سوف لا يعني نطيل في الشرح حتى نمشي، لأن يعني صار لنا أكثر من شهر وما مشينا غير يعني صفحات معدودة جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما نفاه القرآن، كل أمر نفاه القرآن، كل نفي في القرآن، يقول فإما أن يكون غير موجود، أو كان موجودا ولكنه غير مفيد ولا نافع. طيب، قاعدة أيها الأخوة في النفي: إذا تسلط النفي على شيء، إذا تسلط النفي على شيء، فإن أمكن نفي حقيقة هذا الشيء ونفي وجوده فماذا؟ فهو المتعين. فهو ماذا؟ المتعين. إذا نفى شيئا، إذا نفي شيء في القرآن فإنه ينظر. إذا كان هذا الشيء غير موجود معدوم فهذا هو الذي، هذا هو النفي. حقيقة النفي ما هو؟ أن يكون الشيء غير موجود معدوم. لذلك نقول نفي وإثبات. ماذا؟ نفي وإثبات. من يذكر لي أمثلة من هذا النوع من النفي في القرآن؟ وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، هذا نفي حقيقي، لم يوجد الكفر وحاشا من سليمان عليه السلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نفى الله أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من الصحابة. هنا إثبات. لا، هذا سورة النهي. طيب، المهم وضحت الفكرة أن النهي، النفي أول ما يتسلط على نفي الوجود. هذا طبعا يعني النفي أول ما يتسلط، لكن أحيانا ينفى الشيء في القرآن، ينفى الشيء فنجد أن الصورة موجودة، الصورة موجودة، فهل هذا يعني تخلف للنفي عن مقصوده؟ طيب، لا إكراه في الدين. هنا الكلام ليس عن النفي الذي يكون المراد منه النهي. لا إكراه في الدين هنا النفي هو نفي في العبارة، لكنه ماذا؟ إنشاء، إنشاء في صورة الإخبار، إنشاء ماذا؟ في صورة الإخبار. لا إكراه في الدين أي معناه لا تكره الناس حتى يدخلوا في الدين، لا تكره الناس حتى يدخلوا في الدين. نحن نتكلم عن النفي. طيب، فإذا كان النفي قد تسلط على الشيء، وصورة النفي، صورة هذا المنفي وحقيقة هذا المنفي موجود، فلماذا جاء النفي إذن؟ النفي جاء لعدم فائدته ولعدم نفعه وعديم الفائدة وعديم المنفعة، ها؟ ومثل المعدوم حقيقة، الشيء الموجود لكن دون فائدة ودون نفع، هو والمعدوم سواء. أحيانا تقول أنت وجودك وعدمك سواء، لماذا يقال هذا لبعض الناس؟ وجودك وعدمك سواء، لأنه ما منه فائدة، والشيء إذا ليست له فائدة فيصح أن ينفى. إذن النفي أحيانا يكون لأن هذا الشيء فعلا غير موجود، وأحيانا يكون لأنه غير مجدي وغير نافع وليست له فائدة وإن كان موجودا في الحقيقة. هذه القاعدة أيها الأخوة. نلاحظ الآن أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان، ها، قال الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه أدوات ماذا؟ الإدراك والمعرفة والعلم، هذه الأدوات، السمع، البصر، العقل، الفؤاد، حتى ماذا؟ حتى نسمع ونقرأ وننظر ونعقل. ومن فقد واحد من هذه الأمور نقصت عنده أدوات الإدراك والمعرفة. فإذا ما استخدمت هذه الأمور في وجهها قام الإنسان بشكر هذه النعم: جعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا ما ماذا؟ لم ينتفع الإنسان بهذه الأعضاء التي ركبها الله فيه، وصارت هذه الأعضاء له لا أقول وجودها كعدمها، بل وجودها صار أعظم من أن لم تكن موجودة، والحجة أكبر على الإنسان. ولهذا نفى الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات عنهم، فقال: صم بكم عمي هم لا يعقلون، صم بكم عمي وهم في الحقيقة ماذا؟ يسمعون، يبصرون، يتكلمون، لكن ما فائدة هذا اللسان إذا كان يلهج بغير ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ما فائدة هذه الأذن إذا ما كانت تسمع كلام الله وحجج الله؟ ما فائدة هاتين العينين إذا لم يكن ينظر الإنسان في خلق الله حتى يهتدي ويؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ فلهذا صح أن ينفى عنهم هذه الأمور. فالنفي لها ليس لأنها غير موجودة، بل لأنها غير مجدية وغير نافعة. وفي آيات كثيرة، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هم يسمعون ويبصرون ويفقهون، هم يفقهون. ولهذا قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون، يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. ها إذن هم عرفوا من معنى لا إله إلا الله ماذا؟ أنهم يتركون عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، ويفردون الله بالعبادة فقط، ويخلصون العبادة لله، ولا يصرفون شيء من العبادة لغير الله. لكن لما كان هذا الفقه لم يقودهم إلى الإيمان، ولما كانت هذه الأعين لم يبصروا بها حقائق الأمور، ولما هذه الآذان لم يسمعوا بها ماذا؟ سماع المنتفع المستفيد، صح أن تنفع عنهم هذه الأمور. إذن هذا النفي في ماذا؟ في القرآن. قال الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق، وما بعد الحق إلا الضلال، وما بعد الحق إلا الضلال. وهذه القاعدة أيها الأخوة قاعدة مهمة أرشد الله سبحانه وتعالى إليها في القرآن. أرشد الله في القرآن إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. وهذه القاعدة بنى عليها شيخ الإسلام رسالته كشف الشبهات. ماذا؟ كشف الشبهات. هذه الرسالة بنيت على هذه القاعدة. إذن الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق، هذا كله معناه أنه يجب أن نرجع إلى المحكم إذا ورد المتشابه، لا بد أن نرجع المتشابه إلى المحكم، لا بد أن نعمل بالأمور الثابتة المتعينة المتحققة الواضحة إذا وردت إلينا شبهة. هذا الواجب على المسلم. نحن نعلم علما يقينيا قاطعا بأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر لا يجوز أن يشك فيه الإنسان، وأن الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى. طيب إذا جاءك إنسان وقال أنا ضاع مني شيء، فذهبت إلى هذا الشيخ وقال إن هذا الشيء موجود في المكان الفلاني، إذن هذا الشيخ يعلم الغيب، هذه شبهة؟ شبهة صحيح. طيب ماذا نفعل؟ أول ما نفعل قبل أن نبحث عن يعني ردود، وقبل أن نبحث عن التفاصيل، ارجع للأمر المحكم. قل أنا أمر واضح عندي ومتيقن منه ولا غبار عليه عندي أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت تقول لي بأن هذا الشخص يعلم الغيب، والله يقول لا يعلم الغيب إلا الله، من أصدق؟ هذا ثم لا تترك هذه الشبهة تراودك، تعود وترجعها تطل برأسها، ثم لا ابحث لها عن إما بسؤال أو بقراءة عمن يزيل عنك هذه الشبهة، واجعل بين قلب واجعل قلبك بينه وبين الشبهات ماذا؟ حاجز. هذا الحاجز يكون اسفنجي ولا زجاجي؟ زجاجي. لماذا؟ حتى ما يتسرب إلى قلبك، وحتى تراه. ما يكون حاجز اسمنتي مثلا أو حاجز حديدي، حتى أنك ما تعرف ماذا يحاك حولك وما الذي يعمل وراء هذا الجدار. لا، تكون تعرف وراء هذا الحاجز ماذا يدار وماذا يحصل، ولا تجعل قلبك اسفنجة. فالاسفنجة ماذا تفعل؟ تشرب وتمتص الماء. وهكذا القلب إذا كان كالاسفنج فإنه يمتص الشبهات، وكل ما جاءت شبهة تلقاها وامتصها. إذن هذا دجال وهذا كاهن، وماذا يتعامل مع الجن؟ قرينك أخبر قرينه بالأمر، وأنت تعرف هذا الأمر، وقرينك معك يعرف ما الذي يحصل معك، فممكن أن نرد هذه الشبهة بأمر. لكن الأمر الأول والخطوة الأولية كما يقولون الإسعافات الأولية، ماذا؟ أنك ترجع للأصل المعروف والأمر المحكم بأنه لا يعلم الغيب ماذا إلا الله سبحانه وتعالى. الآن لما حصلت حادثة الإفك والتي اتهمت فيها الصديقة ابنة الصديق البريئة المبرأة الحصان الرزان رضي الله عنها وعن أبيها، برأها الله بآيات تتلى إلى أن يعود هذا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى بأمر هو إفك. إفك، ليست هناك كلمة أبلغ من وصف الله لهذه الحادثة. الأصل ماذا في أمهات المؤمنين ونساء يعني فضلا عن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، أدنى مؤمنة الأصل ماذا؟ العفة والطهارة فما الواجب لما يثار أمر مثل هذا الأمر؟ أرشد الله المؤمنين إليه قال ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا الأصل، إذا سمعت شيء في أخيك في أختك الأصل أنك تظن بالمؤمن خيرا وتظن بالمؤمنة خيرا، ترجع للأصل إذا وردت هذه الشبهة. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هؤلاء قد علموا وجاهة موسى وأنه عند الله وجيه، له مكان عند الله سبحانه وتعالى، كلمه ربه تكليما. إذن وجاهته عند الله كفيلة بأن تدفع عنه كل مكروه وكل سوء وكل ما نسب إليه من أمر. فلهذا ينهى الله المؤمنين أن يكونوا مثل أولئك، أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، موسى الذي كان وجيها عند الله، يعني هؤلاء كان يكفيهم معرفتهم وجاهة موسى أن ماذا؟ أن ينفوا عنه هذه الأمور. فما الذي ينفي عن موسى هذه الأمور؟ كونه وجيها عند الله، والوجيه عند الله هل يمكن أن يتلبس بعيب أو بشيء ينافي وجاهته؟ وكان عند الله وجيها، أي وجاهة تامة، فوجاهته تنفي ماذا عنه؟ جميع هذه الصفات. قال رحمه الله: ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح، رتب عليهما من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئا كثيرا. الله سبحانه وتعالى، نعم، ذكر في القرآن ماذا؟ الإيمان في مواضع كثيرة، الإيمان وماذا؟ والعمل الصالح، ورتب عليهما الجزاء العاجل في الدنيا وماذا؟ والآجل في الآخرة. في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. إيش الآية؟ من عمل وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فماذا؟ فلنحيينه حياة طيبة. هذا ماذا؟ حياة طيبة. متى؟ ها؟ في الدنيا والبرزخ والآخر، في جميع الدنيا حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة، يعني حذف المتعلق، متعلق الحياة، أين تكون هذه الحياة؟ إذن هذا يدل على أنها حياة في جميع مراحلها وفي جميع ماذا؟ أطوارها. والإيمان أيها الأخوة، إذا ذكر في القرآن فله إطلاقا، الإيمان إذا ذكر في القرآن فله ماذا؟ إطلاقان. نعرف هذين الإطلاقين من أثر عن الحسن البصري رحمه الله، أنه سئل: أمؤمن أنت؟ سئل الحسن البصري: أمؤمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان، الإيمان إيمانان، إن كنت تعني الذين قال الله عنهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ها الآيات، فإني أرجو أن أكون منهم. أرجو، شوف ما جزم، فإني أرجو أن أكون منهم. وأما إن كنت تريد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ها، فنعم أنا مؤمن. ماذا نفهم من هذه من هذا الأثر؟ أن للإيمان إطلاقين: الإيمان الكامل، ها، والإيمان المطلق. هذا قال: أرجو أن أكون. ولهذا جاءت مسألة الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة: هل يجوز أن يستثني المسلم المؤمن في إيمانه فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله؟ ها؟ يحمل على ماذا هذا الاستثناء؟ على الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان فلا يأتي معها الاستثناء، لا يجب أن تستثني. في الإيمان المطلق تستثني، تقول: أنا مؤمن إن شاء الله. لكن إذا كنت تريد الإيمان، أصل الإيمان، إيمان بالله ملائكة أصول الإيمان هذه لا يجوز الشك فيها والاستثناء فيها، بل يحمل الاستثناء في الإيمان على الإيمان الكامل. ولذا قال الحسن الإيمان إيمانان، إن كنت تعني الذين قال الله عنهم إنما المؤمنون، هذا حصر، أي المؤمنون إيمانا كاملا ومطلقا، هؤلاء هم هؤلاء، فهؤلاء أنا أرجو أن أكون منهم. وأما إن كنت تريد الإيمان كما في قوله آمن الرسول يوم أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا فقال أنا مؤمن، ولا يجب أن أقول أرجو أو إن شاء الله وأستثني، لا أنا مؤمن. إذن هذه القاعدة أيها الأخوة يريد الشيخ من هنا من هذا الكلام، ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح، ثم سيذكر التقوى، ثم سيذكر الهدى، ثم سيذكر الإحسان والإصلاح والصدق واليقين والصبر والخوف والخشية والإنابة والإخلاص، ثم سيأتي عن أمور نهى الله عنها من التكبر وكذلك أمر بالعدل وأمر بالأمانة. من يعني منذ هذه العبارة سيأتي الشيخ رحمه الله إلى بيان مفهوم هذه الصفات العظيمة التي جاءت في القرآن، ما هو مفهومها في القرآن. الله تكلم في القرآن عن الإيمان وعن العمل الصالح في مواضع كثيرة، ورتب عليها من الجزاء العاجل والآجل والأثار الحميدة شيئا كثيرا. فما هو الإيمان؟ قال هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله بالتصديق به، المتضمن لأعمال الجوارح، المتضمن لأعمال الجوارح. إذن الإيمان كما قال السلف قول وعمل، قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل، وهذا إجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من السلف ومنهم الإمام البخاري رحمه الله. فالإيمان هذا حقيقته قول وعمل يزيد وينقص، من قال هذا خرج من الإرجاء، من اعتقد في الإيمان هذا خرج من الإرجاء، قول وعمل يزيد وينقص. قول يشمل قول اللسان وقول القلب، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. أو الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، من يزيد وينقص يقوى ويضعف، هذا الإيمان. طيب والعمل الصالح هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده، القيام بحقوق الله وحقوق عباد الله، هذا هو العمل الصالح. لأن الإنسان في عمله إما أن يكون قائما بحق الله أو قائما بحق عباد الله ممن أمر الله بأداء حقوقهم، إذن الكل ينتظمه القيام بحق الله، ولو فصلت قلت بحق الله وحق عباده. فكل موضع يأتي الكلام فيه عن الإيمان والعمل الصالح لا بد أن تستحضر هذا المعنى للإيمان، وهذا المعنى لماذا للعمل الصالح. قال وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين، ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات. هذا موجود في القرآن وأمر يعني في مواضع كثيرة وكثيرة جدا، الأمر بالتقوى وماذا ومدح المتقين وترتيب الجزاءات الطيبة والثمار النافعة على التقوى. فيقول الشيخ قد يتساءل متساءل ما التقوى؟ ها؟ أنت تقرأ في آيات كثيرة إن المتقين إن للمتقين ها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله فهو حسبه، آيات كثيرة. طيب ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ قال والتقوى الكاملة، التقوى الكاملة. أي ثناء يأتي في القرآن وأي مدح لصفة تأتي في القرآن ها؟ وأي مدح لخلق يأتي في القرآن، فإنه يجب أن نحمل هذا الخلق وهذه الصفة على أكمل معانيها. إذن الثناء الكامل يكون على الخلق الكامل. لما يأتي ثناء على المتقين فهذا الثناء الكامل يكون على التقوى بجميع حذافيرها، ثم ينقص الثناء بحسب ما ينقص من الصفة. واضح؟ الثناء ينقص بحسب ما ينقص من الصفة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي لله ماذا؟ ولي. كل مؤمن تقي فهو لله ولي، لكن تكون الولاية بحسب الإيمان والتقوى. الولاية تكون بحسب الإيمان والتقوى. الكل أولياء، كل المؤمنين أولياء لله، لكن ولايتهم تتفاوت. طبعا ليست ولاية النبي صلى الله عليه وسلم كولاية غيره من الأمة، ليست ولاية الصديق رضي الله عنه كولاية بقية الصحابة، ليست ولاية الصحابة كولاية بقية المسلمين، وهكذا يتفاوت المسلمون المؤمنون في هذه الولاية. إذن التقوى الكاملة ما هي؟ امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم وتصديق خبرهما، هذه التقوى الكاملة. إذن التقوى بهذا المعنى يشمل جميع خصال الخير، صحيح؟ والابتعاد عن الأمور المذمومة. هذا التقوى إذا أفردت وذكرت لوحدها، لكن إذا قرنت مع البر، إذا قرنت مع البر صارت التقوى متعلقة باجتناب النواهي والبر بامتثال الأوامر. وتعاونوا على البر والتقوى، هنا ذكر معا، إذا ذكر معا افترقا في المعنى، فصار البر يشمل فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي، لكن إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. كيف نتق الله؟ بفعل الأوامر وترك النواهي. هنا لماذا أدخلنا فعل الأوامر؟ ذكرت وحدها. قال وذكر الله، الشيخ بشير ما جاء، طيب نقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب هنا عدة أسئلة، هنا السؤال الأول في الفرق بين الكليات والأصول فيما يتعلق بما ذكرناه، وما يعني الطريقة التي مشى عليها الشيخ، أن نفهم أن الشيخ رحمه الله يعني بالأصول القواعد، القاعدة بالمعنى الاصطلاحي، وهو أمر كلي تندرج تحته ماذا؟ فروع، قضية أغلبية أو كلية حسب ما شئت، يعني بالأصول القواعد بالمعنى الاصطلاحي، ويعني رحمه الله بالكليات مقاصد القرآن، مقاصد القرآن. والكليات جمع كلي، أي الأمر الكلي في القرآن، يعني قضية من القضايا أو موضوع من الموضوعات أو نظرية، نظرية مثلا قضية الإيمان في القرآن، قضية الدعوة إلى الله في القرآن، قضية التوحيد في القرآن، هذه ليست قاعدة معينة، وإنما هي مقصد من مقاصد القرآن الدعوة إلى التوحيد، هذا الذي يعنيه الشيخ. والفرق بين الجزئيات والفروع لا فرق بينهما، الجزئيات هي الفروع، لكن قد تقال الجزئيات في مقابل ماذا؟ الكليات، والفروع في مقابل الأصول. طيب نحن سبقا بينا يا أخوة أن عموم كل بحسب السياق وبحسب موضعها، طيب كيف نميز بين هذه المواضع المختلفة؟ هنا لا شك أنه هذا واضح السياق، لكن أيضا أحيانا قد يكون هناك في موضع كل تخصيص، يأتي عن أمر معين ويعمم بكل، ثم يأتي المخصص، المخصص اللفظي، قد يأتي مخصص ما، وقد يأتي يعني تخصيص لفظي متصل بنفس الموضع، أو يأتي تفصيل، قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة، هذا عموم. ما الذي نستفيد؟ أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدخلون الجنة، قال إلا من أبى، فصار الاستثناء هنا استثناء، والاستثناء من أدوات التخصيص المتصلة، تخصيص متصل، وقد يكون التخصيص بمنفصل، تخصيص ماذا؟ بمنفصل، وهذا المنفصل عاد قد يكون بالعقل، تخصيص بالعقل، قد يكون التخصيص بالواقع المشاهد، الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وقال الله قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن الله شيء سبحانه وتعالى. فما الذي أخرج الله عن هذا العموم؟ عقلا، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. الله بأسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى هو الخالق، أي الله خالق كل شيء. هل معنى هذا أن الله خالق والعياذ بالله نفسه؟ فعقلا نحن علمنا أن هنا كل لا يعني لا الشيخ لا يعني أنه ماذا. وأحيانا يكون بالواقع والأمر المحسوس المشاهد. قال الله عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يحتاجه أمثالها من الملوك، وليس يحتاجها كل الملوك، لا، أمثالها من الملوك. الملوك درجات، الممالك متنوعة. سليمان كان ملك وفي عهدها، لكن وين ملك سليمان؟ وين ملك هذه الملكة؟ ولهذا لما أرسلت بهدايا إلى سليمان، ماذا فعل؟ أتى بعرشها قبل أن تأتي وفي لمحة بصر. فأحيانا أيضا الاستقراء يبين أن عموم كل ليس عموما مطلقا، وإنما هو عموم نسبي تحدده السياقات والأمور. طيب، ما معنى العهد الذكري؟ نحن سبق معنا أيها الأخوة أن ال قد تكون للجنس وهذا يفيد العموم، وقد تكون للعهد وهذا لا يفيد العموم. والعهد إما عهد ذهني أو عهد ذكري. العهد الذهني أي في أذهان الناس المخاطبين المعنيين. تقول جاء الإنسان، إنسان معروف عندكم، كنا نتكلم عنه، هذا الإنسان يفعل كذا ويفعل كذا، فالآن في ذهنكم هذا الإنسان موجود، فلما نقول جاء الإنسان، إذن المعهود الذي كان الكلام عنه، العهد هذا العهد الذهني، أي ليس هناك شيء مذكور وإنما هو في أذهان المخاطبين. العهد الذكري كما في قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هل نقول ال هنا للجنس والرسول أي جنس الرسول فعصى جميع الرسل؟ وهذا لا، يعني هذا يعني اللي يعصي رسول أكيد سيعصي جميع الرسل، لكن الكلام هنا المقصود بالرسول هنا ماذا؟ موسى المذكور قبل قليل إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من هو؟ موسى. فعصى فرعون الرسول، ال هنا للعهد الذكري أي الرسول المعهود المذكور، المعهود ذكرا، وهناك المعهود ذهنا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ليس كل الناس قال لهم، وليس كل الناس جمع لهم، بل ناس معروفين معهودين. وهكذا طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونختم. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.